على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسأل يقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته: أعمل في مطمئن ولا يجد فيه مسجد، وعندما نعمله يوم الجمعة يقوم أحد الإمام ويحكم فيما داخل المطمع، فهل تصح هذه الصلاة أم لا تصح؟ وإن عند أن أعمالنا كثيرة للمسجد في المنطقة والنساء والفقع في مسافة كبيرة بيننا وبينه، فصح صلاة الجمعة بهذه الكيفية وكان الأمر على ما ذكرت. فلا يشترط المسجد للجمعة في مذهب جمهور العلماء خلاف الإمام مالك الذي اشترط المسجد، والصواب أنه ليس شرطا في صحة صلاة الجمعة، كما أنهم اختلفوا اختلافا كثيرا في العدد والذي انعقد به صلاة الجمعة. فذاك الإمام أحمد الشافعي إلى أنه ينبغي أن يكون 40 فأكثر، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لأن الجمعة تنعقد 12 رجلا، وذهب بعضهم إلى الجمع الكثير أو الجمع الكثير بلا حق كما قراه الحافظ، وذهب بعضهم إلى أن الجمعة تنعقد بإمام واثنين، وذهب بعضهم إلى أنها تنعقد بإمام وثلاثة، وذهب البعض الآخر بأنها تنعقد بإمام واحد. والقرار أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به ثلاث جماعة، وثلاث جماعة تنعقد باثنين. على كل حال، السائل ذكر أن العدد الذي يحضر أهل الثلاث جمع غفير، وبناء على ذلك تصح صلاتهم إن كانوا أكثر، إن كانوا 40 فأكثر تصح صلاتهم في مذهب جميع أهل العلم، إلا على مذهب مالك الذي يشترط المسجد ولا دليل على هذا الاشتراط. بل بلغ بعض المالكية تشترط أيضا أن يكون المسجد مسقوطا. الشهر الأوسط أحدث الله أحدث المسجد الشهر الأوسط يقرأ كريما في الشهر الأخير، أم نقتصر في قراءته على نصف الآية فقط؟ السؤال ده كده صحيح؟ ما السؤال ده صح إيه؟ هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عقد التشهد الأخير فقط؟ أم أنه يصلى عليه صلى الله عليه وسلم عقد التشهد الأيسر أيضا؟ الصواب أنه يصلى عليه عقد التشهد الأيسر أيضا، كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لعدم وجود دليل يجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مختصة بالتشهد الأخير. فأنت قد سمعت في الأحاديث الذي ورد فيها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين تشهد أوسط ولا أخير، عرفنا كيف السلام عليك. حديث من لقاعد بن عمر في الصحيحين قال: قلنا يا رسول الله عرفنا أو قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي حديث أبي مسعود النبي في صحيح مسلم قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد: يا رسول الله أمر الله أن يصلي عليه، فكيف نصلي عليه؟ حتى تكلم الله عليه وسلم يقول: حتى تمنينا أن غيرا يسأل، ثم قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي زيادة: رب العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. يعني إذا لم يخص صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير، والذين قالوا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير فقط اعتمدوا على حديث، هذا الحديث مع بعضه الشديد لا حجة فيه. قالوا: كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد الأوسط كأننا يجلس على الرمح ويأخذ الحجارة المحمية، يعني إذا كان جلوسه خفيفا أخف من الجلوس بالتشهد الاخير. هل ده يفيد انه لم يكن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاوسط؟ ابدا. انت عارف ان بعد التشهد الاخير حديث ابي هريره في سيدنا مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعيذ بالله من اربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان صلى الله عليه وسلم من اخر ما يقول قبل ان يسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما كنت اعلم به مني وانت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. لو انه صلى الله عليه وسلم تشهد ثم صلى على نفسه صلى الله عليه وسلم ثم دعا بهذين الدعائين، دعائين نفسهم بالشفاء والتشهد بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، طيب إن حتى لو الحديث صح لا جدال فيه، فالصلاة قول من قال وصلى عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهدين الأوسط والأخير. طيب هل أن الإمام صلى التشهد الأوسط ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت في الحياة تصلي على النبي السلام ولا تصلي الإمام؟ يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الثالث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. لكن الإمام تشهد التشهد الأخير وسلم ولما أعطيت فرصة حتى تقول مثلا اللهم أنا في نفس الركوع خفض الركوع. قال سبحان الله عليه ثلاث مرات. انت بعد تجيب حديث علي بن ابي طالب وعلى حديث عائشه على حديث عائشه الثاني، الاولى ان يتابع الامام. قلت الامام قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما كان في حديث عبد الله بن عمر وغيرهما حديث ربنا ولك الحمد. روح ثابت اقول كنت بقى تقول حديث علي بن ابي طالب او معهد؟ لا، الاولى ان يتابع الامام والا يختلف عليه. نعم قراءة الفاتحة لكم ينبغي أن يأتي به حتى لو ركع الإمام وحتى لو وقف الإمام من ركوعه، وكان قوي بحركتين وهو منشغل بتحصيل ركن لا تصح الركعة بدونه، فهذا من المحسنين وما على المحسنين المحسنين. إذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا، إذا أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مستحب ومذهب لمجموع العلماء، فإذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا فقد ترك أمرا مستحبا على سبيل النسيان. وفي حديث عمار بن ياسر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهل سجدتان بعد التسليم، لأنه يستحب له أن يسجد سجدتي السهل ولا يجب عليه. أما رجل عروسة وهي ترتدي فستان الفرح أن تصلي وهي جالسة على الكرسي رغم أنها سوف ترجع إلى السجدة ولم تعرف أن تصلي بغير الثياب، هل هي أم لا؟ مع العلم أنها ستعمل في المسجد وليس في البيت. يا أخي يا صاحب السؤال أيها صاحبة السؤال، ليك أن تفعلي هذا؟ فإن فعلت ذلك فكلامك باطل. ينبغي على المرأة أن تصلي في ثياب لا تظهر إلا الوجه والكفين. ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل استثناء من عروضه. أن تصلي في ثياب التفرج أن تصلي على أي هذا لا يصح. إن كنت تتعقلين في المسجد وأردت أن تبتدي في السنة الفرح الذي يكشفه بعضا من عورتك فاصطحبي معك جلبابا حتى إذا حضر وقت الصلاة تمتلئ هذا الجلباب وصلي. صلي بالصلاة المشروعة، لكن الإنسان يترك صلاة مقروضة أو يصليها مع نقص شرط من شروطها بمجرد أنها عريضة لا تفعل ذلك. البقرة في مكان الله ولم تنق على الخوف وظنت على قلب الحياة مبدئا بحلف أي مصائبها أدركها وذبحها قبل أن تموت، هل عند جمع الأكل المهدف بقرة؟ قال كل نقول عز وجل إلا ما زكيتم إلا ما زكيتم ومتربية داخلة في الجنة متربية والنصيحة وما أكل السبب إلا ما زكيتم إلا ما أدركتم لا تزكية له قبل أن يموت. وما هو ما اتفق عليه الفقهاء في مثل هذه الحالة؟ هذه الحالة متفق عليها بين الفقهاء أن هذه البقرة التي تربت ما دام أن أي إنسان مسلم كان أدركها فذبحها قبل أن تموت فهي حلال بلد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة تسأل أنها قبل أن تستدين أقرب عملية الإهرام بالضبط في الدارس وهي الآن تدعو إلى الله ولكنها تسأل هل يمكن اختار لهذا الإجهاد كموت إهرام وكانت الشهر الرابع؟ كانت هذه المرأة قد أتمت 4 أشهر و120 يوما على وجه التعليم الجميل والجميل والجميل وهذه المرأة عليها الدية والكفارة. وأما إن كانت هذا الأمر قد تم قبل تمام الأشهر الأربعة فقد وقع خلاف أهل العلم في هذه المسألة على خلاف الأقوال، فمنهم من أجاز للمرأة أن تجهد نفسها قبل هذا التاريخ أو قبل هذه المدة، منهم من أجاز الإطلاق ومنهم من حرم الإطلاق ومنهم من أجازه للمصلحة. أما إذا أتمت 120 يوما فلا يحل لها أن تسقط الجنين الذي في بطنها إلا إن كان بقاء الجنين يمثل خطرا على حياتها، وهذه الصورة الوحيدة المرورة تبيح المعروف. فلو أنها أجهرت نفسها في الشهر الرابع من قبل أن تتم الشهر الرابع فبناء على ذلك عليها أن تستغفر الله عز وجل ولا أدية عليها ولا تقبل تكفارها. إذا قمنا شخصنا بعد الصلاة تبين أن على ملابسه نجاسة فهل يريد الصلاة أن لا؟ ما يريد الدليل؟ ما يريد؟ إذا قال الإنسان على ملابسه نجاسة لا يعلمها ثم رجب هذه النجاسة أو علمها بعد قضاء الصلاة فصلاته صحيحة ولا يريد. والدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد بن داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد فخلع عليه الصلاة خلع الناس معهم فلما انصرف من صلاته عليه الصلاه والسلام قال بما خلعتم؟ فقال يا رسول الله رايي ماذا خلعت؟ خلعت في الصلاة والبيت. فقال انا انه قد عرض لي جبريل اي اتاني جبريل فاخبرني ان بهما خبث نفسه فاذا اتى احدكم المسجد فليقبض عليه ولينظر فيهما فان وجد فيهما خبثا فليمسحهما بالارض وفي رواية فليهدفهما بالقراط ثم ليصلي فيهما. فالحق ان النبي عليه الصلاه والسلام بنى على القبر الذي صلاه وهو عند ثم عليه بهما نجاسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك مقدار من النجاسه يسمح به وكأنه يعني قرأ للحنفية شيئا؟ لأن الحنفية يوقفون في النجاسة إذا كانت بمساحة الدرهم البرلي، وهذا كلام مخالفهم فيه جماهير أهل العلم، هذا كلام هم مخالفون فيه من جماهير أهل العلم، فما في شيء من النجاسة يسمح به. نعم. كان هذا في الصلاة الظهر في العمل لأنه لا حتى المرة الخامسة لأنها مرتبة في جدا هنا ماشي يا حمد، ماشي.